الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في هذه المذاكرة في الموقظة للذهبي رحمه الله في مصطلح الحديث، ونحاول بقدر الاستطاعة نختصر حتى نأخذ ولو جملة موجزة عن باقي الكتاب. وقبل أن نبدأ أحب أن أذكر بأمرين سبق بيانهما في ليلة البارحة، وهي ما يتعلق بشرط الإمام البخاري رحمه الله، هل هو عام في الصحيح وغيره أم أنه خاص بالصحيح، وهو اشتراط اللقية والمعاصرة. وقد ذكرنا أن الإمام ابن كثير ذكر أن الشرط خاص بالصحيح، وأن الحافظ ابن حجر ذكر أن الشرط عام أو شرط خاص بالصحيح وغيره. هذا كلام الحافظ ابن حجر. ابن حجر ذكر أن الشرط خاص عام في الصحيح وفي غيره، وأن الإمام ابن كثير ذكر أن الشرط خاص بالصحيح. وهذه المسألة ليست محل اتفاق عند أهل العلم، بل فيها اختلاف كما سمعتم. الأمر الثاني، في سماع الحسن من أبي هريرة ذكر المصنف رحمه الله أن في باب التدليس أنه لم يسمع من أبي هريرة، وهذه كذلك مسألة محل خلاف. فمن العلماء من أثبت أن الحسن رحمه الله وهو من سادات التابعين سمع من أبي هريرة رضي الله عنه. نعم المطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة في علم الحديث: المضطرب والمعلل ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهل فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت، فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له، ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفاقه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط. وهنا قد ترجع ظهور غلطه.
نعم،
فإن الواحد قد يغلط وهنا قد ترجع ظهور غلطه فلا تعليل. والعبرة بالجماعة، وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر بصحته. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. نعم، لو حدثت به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن أبي سعيد وأبي سلمة معا،
عن سعيد وأبي سلمة معا،
ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا.
قول المصنف رحمه الله: المضطرب والمعلل ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، هذا ما عرف به الحافظ الذهبي رحمه الله للمضطرب، وعرفه غيره كذلك كما عرف البيقوني رحمه الله بقوله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، يعني عند فن المصطلح، إذا حصل الاختلاف في السند أو في المتن فإن هذا يسمى مضطرب. وهنا قال مصنف: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، مختلفة ولا يمكن ترجيح بعضها على بعض، ولا يمكن ترجيح بعضها على بعض. ولهذا قيل في تعريف المضطرب، ونحرص على الاختصار: ما اختلف في سنده أو متنه مع تعذر الترجيح أو الجمع، ما اختلف في سنده أو متنه مع تعذر الترجيح أو الجمع، لأنه إذا لم تترجح رواية على أخرى ولكن أمكن الجمع فلا اضطراب حينئذ، ويقال حينئذ ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة بحيث لا يستطاع الجمع بينهما ولا الترجيح. يقال في التعريف: ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة بحيث لا يستطاع الجمع بينهما ولا الترجيح. ويظهر من خلال التعريف أن الحديث لا يحكم عليه بالاضطراب إلا بتحقق شرطين اثنين إن وجدت يسمى مضطربة. الأول: اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهما. الثاني: تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن الترجيح، لا يمكن الترجيح. ولهذا قال ابن الصلاح في علوم الحديث: وإنما نسميه اضطرابا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما على الأخرى بحيث لا تقاومها الأخرى، بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجح، الحكم للراجح. وكذلك ما ذكره المصنف هنا أقسام الاضطراب، الاضطراب له أقسام، فقد يقع الاضطراب في المتن وقد يقع في الإسناد، الاضطراب قد يقع في المتن وقد يقع في الإسناد. فمثال الاضطراب في السند، قد يحصل الاضطراب في السند كحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أراك شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها، والمراد بها السورة. قال الدارقطني: فإن هذا مضطرب، هذا الحديث مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد إلى آخره. ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر، ولهذا قالوا هذا الحديث مضطرب. لا يمكن الجمع، قلنا بشرطين: لا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح. أما الاضطراب في المتن ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، قال: إن في المال لحقا سوى الزكاة، سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة. هذه رواية الترمذي. عند الإمام ابن ماجه بلفظ: ليس في المال حق، ليس في المال حق سوى الزكاة، اختلاف في المتن. ولهذا قال العراقي: فهذا الاضطراب لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل. وقد يكون الاضطراب في السند في المتن كحديث عبد الله بن عكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبيلة قبل موته بشهر: ألا تنتفعوا من البهيمة بإهاب أو عصب. حصل اضطراب في هذا الحديث، بعض الرواة قال بشهرين، وبعضهم قال بأكثر، وبعضهم قال 40 يوما، بعضهم قال 3 أيام. حصل الاضطراب في هذا المتن، فهذا جمع في الاضطراب في المتن والاضطراب في السند، لأنه جاء في السند فإنه تارة قال عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن مشيخ من جهينة، وتارة عمن قرأ الكتاب. هذا اضطراب في السند واضطراب في المتن. هذا فيما يتعلق بالمضطرب، وهو مما يعل الحديث. ذكر المصنف رحمه الله تفاصيل فيما يتعلق في المضطرب من ناحية العدد، يعني في المرجحات، لأن هناك مرجحات قد يكون هذا هناك تعارض، لكن هناك أشياء مرجحات، يكون رواة هذا الحديث أكثر وأشهر وأثبت، كحديث يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه عثمان وكان قد كشف عن فخذه صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا مع أصحابه فغطى فخذه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر حديث جرهد غطي فخذه فإن الفخذة عورة، وفي رواية المعمر هذا حديث يقول أن الفخذ عورة، وهنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه وقد كشف عن فخذه. لهذا قال الإمام البخاري حديث أنس أسند، الذي في قصة عثمان، حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، وحديث جرهد أحوط، واضح؟ كذلك في حديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرى بن صفوان، وحديث قيس بن طلق أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك. قال العلماء حديث النقض رواته أكثر، رواته أكثر وأشهر، فرجحوا رواية النقض، النقض من مس الذكر، فقد تكون هناك مرجحات للحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راوي بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، ويبعد الإدراج في وسط المتن كما قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له إدراجه.
نعم. المدرج ماذا قال البيقوني؟ والمدرجات في الحديث قد أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. قال المصنف هنا هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع أنها من صلب الحديث. ألفاظ ليست من الحديث، ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبينها الراوي إما لبيان كلمة أو التذكير بأمر، مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء هل هي من الحديث؟ ليست من الحديث. أسبغ الوضوء هذه مدرجة، مدرجة في أول الحديث، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، هذا مثال للمدرج في أول الحديث. مدرج في وسط الحديث في حديث بدء الوحي قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد. قال: والتحنث هو التعبد، والتحنث هو التعبد. هذه العبارة التحنث والتعبد ليست من الحديث، التعبد ليست من الحديث، هذه مدرجة من الراوي لبيان كلمة التحنث، واضح؟ ثم قد يكون المدرج في آخر الحديث، قد يكون المدرج في آخر الحديث، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجر من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الجملة الأخيرة ليست من الحديث، إنما هي مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله قال: وأبو هريرة قال ذا من كيسه وغدا يميزه أولو العرفان. يعني هذه العبارة وقوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الذهبي رحمه الله، الحافظ الذهبي هنا، ذكر في قوله: من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، في بعض الروايات أنثيه أو رفغيه، أو رفغيه. هذه الجملة أو الكلمة ليست من الحديث، ليست من الحديث، والمراد برفغيه يعني الأفخاذ والمعاطف. فهذه كذلك مدرجة ليست من الحديث، ليست من الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ألفاظ الأداء. تحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ، وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. فلفظ الإخبار أعم من التحديث، وأخبرني للمنفرد، وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. فأما أنبأنا وأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، دل على التساوي. فالحديث
دال على التساوي.
وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، دال على التساوي. فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس. ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها: قرئ على فلان أخبرك فلان. فربما فعل ذلك الدارقطني، يقول: قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، وقال أبو نعيم: قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سليمان، ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه، ورأيت ابن المسيب يفعله، وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس. والصواب قولك: في كتابه يراجع هل هنا قطع. ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عن أئمة.
عند أئمة، هكذا عند أئمة.
فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة.
نعم.
وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء.
نعم، كلا شيء. كلا شيء.
وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على اتصال، وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان، وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكمه الاتصال. وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد.
نعم، هذا المبحث الطويل الذي ذكره الشيخ رحمه الله والكلام عليه إجمالا هو ما يتعلق بألفاظ الأداء. ألفاظ الأداء، وهناك للحديث طرفان، تحمل وأداء. التحمل هو أخذ الحديث عن الشيوخ، والأداء هو تبليغ الحديث للتلاميذ. الأداء هو تبليغ الحديث للتلاميذ، تؤدي هذا الحديث، هذه الأحاديث التي تحملتها وأخذتها عن العلماء أو عن المحدث الفلاني، حفظت عنه 10 أحاديث 20 حديثا، هذا الآن تحمل. والأداء أن تبلغ هذه الأحاديث التي قد سمعتها من الشيخ. فهنا الشيخ رحمه الله يبين ألفاظ الأداء التي يؤدي بها هذا الطالب أو التلميذ الأحاديث التي سمعها عن شيخه. قال فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، مع تفاصيل وكلام في هذه المسائل. أول هذه العبارات وأرجح هذه العبارات وأقوى هذه العبارات على خلاف، ليس محل اتفاق، سمعت هي أقوى هذه العبارات عند قوم من أهل العلم. ولهذا يقول الخطيب، من هو الخطيب؟ البغدادي الذي قال عنه العلماء الناس عيال على الخطيب في علم المصطلح، ما من فن في المصطلح إلا وكتب فيه. الخطيب البغدادي رحمه الله يقول أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني، ثم حدثنا وحدثني ثم تلتها، تلت سمعت وحدثنا أنبأني بعد حدثني وحدثنا أنبأني. والإنباء بمعنى الإخبار، والإنباء بمعنى الإخبار. وإن كان الإنباء كما ذكر الشيخ وغيره أن الإنباء يأتي بمعنى الإجازة، يأتي في الإجازة، وهذا هو الغالب عند المتأخرين، إذا قال أنبأني الشيخ فلان كذا فمعنى ذلك إجازة، إجازة. هنا ذكر الحافظ الذهبي قال وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت. الإمام مالك البخاري يرى أن حدثنا وأخبرنا وسمعت شيء واحد، شيء واحد. ولهذا قال الحافظ ابن كثير كما في اختيار في اختصار علوم الحديث وقيل هما سواء، ويعزي ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك وأشياخه من أهل المدينة، وهو اختيار الإمام البخاري، الإمام البخاري. قال الحافظ الذهبي رحمه الله وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، على ما هو إجازة. وما هي الإجازة؟ أن يجيز الشيخ تلميذه، يقول أجزتك، إما أن تكون إجازة شفوية، أجزتك بمروياتي أو بكتبي أن تحدث عني، أو أن تكون الإجازة مكتوبة، يكتب إجازة أجزت للطالب الفلاني أن يروي عني مرويات. وقال بعض العلماء كونه يناول الشيخ، يناول التلميذ مناولة ويقول هذه إجازة وأجزتك أقوى وأثبت، وكونه يجيزه لوحده أثبت وأقوى، تكون فيها إجازة ومناولة. ولهذا قال ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة، إجازة ومناولة للشيخ هذا أقوى، والتفصيل في هذا قد يطول. قال ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها، قرئ على فلان أخبرك فلان فربما فعل ذلك الدارقطني، ربما فعل ذلك الدارقطني. ذكر ابن طاهر، قال ابن طاهر للذهبي للدارقطني مذهب خفي في التدليس، يقول فيما لم يسمعه من البغوي، سمع منه أشياء لكن أشياء لم يسمعها منه، قرئ على أبي القاسم البغوي حدثكم فلان، فيوهم أنه سمع منه لكن لا يقول وأنا أسمع، لا يقول وأنا أسمع. قال ومن ذلك يعني مما يكون فيه تدليس أخبرنا فلان من كتابه، أخبرنا فلان من كتابه، يعني كأنه أخذ من الكتاب، لأن لفظة أخبرنا توهم كأنه حدثه مباشرة وسمع منه هذا الحديث مباشرة، وهو أخبره من أين؟ من كتابه، ليس منه مباشرة مشافهة. قال: والصواب قوله في كتابه. والصواب قوله في كتابه. كذلك من المسائل التي يحسن تنبيهها من أجل الوقت، ويصح تحمل الصغير قبل وجود الأهلية. الصغير قبل أن يكبر هل يصح له أن يسمع الحديث قبل التمييز أو مع التمييز؟ يقبل منه، لكن ما يقبل منه الأداء إلا بعد أن يكبر، وبعد أن يعني يميز. محمود بن الربيع رضي الله عنه يقول: عقلت مجة مجها في وجه رسول الله وأنا ابن 5 سنين. لكن لا يؤدي إلا بعد البلوغ، لا يؤدي إلا بعد البلوغ. فمن سمع قبل البلوغ يقبل منه، لكن ما يؤدي إلا بعد البلوغ. وكذلك الكافر هل يصح منه تحمل الحديث؟ يسمع الحديث؟ لا، يسمع. يسمع متى يؤدي؟ لا يبلغ إلا إذا أسلم. إذا أسلم ثم بلغ الحديث يقبل منه، أما في حال كفره لا يقبل منه. حديث جبير بن مطعم في كتاب الصلاة في عمدة الأحكام وغيره، قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس بصورة الطور، فكاد قلبي أن ينخلع حتى وصل قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن ينخلع. هذا سمع الحديث في حال كفره، متى أداه؟ بعدما أسلم. بعدما أسلم أدى هذا الحديث. وقد اختلف في أول زمان يصح سماع الصغير، ما هو السن الذي يصح فيه للصغير أن يسمع الحديث ويقبل منه لو أدى بعد البلوغ؟ منهم من قال 5 سنين. ما حجتهم؟ احتجوا بحديث من قالوا 5 سنين؟ محمود بن الربيع قال: عقلت مجة مجها في وجه رسول الله وأنا ابن 5 سنين. ولكن هذا من العلماء من نازع، عدد من المحدثين قالوا تحديده ب5 سنين فيه نظر، لأنه قد يميز بعد 5 سنين السابعة، قد يميز وقد يميز أقل بقليل. قالوا: فالعبرة بالتمييز إذا فهم الخطاب ورد الجواب. التمييز هو أن يفهم الخطاب وأن يرد الجواب، وأن يرد الجواب. والأداء، أداء الحديث لا يصح إلا بعد شروط القبول. ما هي؟ العدالة والضبط. العدالة والضبط بعد البلوغ، العدالة والضبط، أن يكون عدلا ضابطا فإنه يقبل منه. نأخذ المقبول على أجل المقلوب. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة، وسعد بن سنان بسنان بن سعد. فمن فعل ذلك خطأ فقريب، من تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث. ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتاب والأجزاء
من الكتب
وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب ومن الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم. فمنهم من يفتضح في حياته، ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو.
اقرأ الذي بعده لنا قد تكلمنا عنه.
فصل: لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. اصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجه ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز.
يكفي هذا المبحث. هذا المبحث الأخير قد تكلمنا عنه. المبحث الذي قبله ما يتعلق بالمقلوب، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمقلوب ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. هذا متن ما يتعلق بمسألة المقلوب. والمقلوب ما أبدل راويه بغيره أو قلب إسناد لغير متنه ما أبدل راويه بغيره أو قلب إسناد لمتن. والقلب في الإسناد له صورتان من باب الإيضاح. الصورة الأولى أن يكون الحديث معروفا برواية رجل معين فيروى عن غيره، وهذا ما ذكره الذهبي ما أبدل راويه بغيره. مثاله ما رواه عمر بن خالد الحراني عن حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأهم بالسلام. فهذا الحديث مقلوب، والقلب في سنده قلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه، هكذا أخرجه الإمام مسلم. وهذا قلب الإسناد في صورة. وكذلك الثانية أن يقدم الراوي ويؤخر في أسماء الرجال، يقدم الراوي ويؤخر في أسماء الرجال. مثلا كعب بن مرة ماذا يقول؟ مرة بن كعب يقول الراوي كعب ابن مرة، هنا حصل في تقديم في الإسناد. وكذلك القلب في المتن كما في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، صح ولا العكس؟ انقلب على بعض الرواة فقال الراوي حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا قلب الحديث حتى ما لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكذلك مما ذكره الحافظ ابن حجر في القلب في مسألة الهوي للسجود، قال وليقدم ركبتيه قبل يديه. يقول الحافظ الإمام ابن القيم انقلب على بعض الرواة قال وليقدم ركبتيه قبل يديه. ابن القيم رأى أن هذا كذلك قلب، وذكر هذا سماحة الشيخ ابن باز وغيرهم في مسألة القلب. والقلب في الحديث في المتن أو القلب في رجال الأسانيد إما أن يكون لمن يراد اختبار حفظ هذا الطالب، فهذا جائز بشرط ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، تختبره الآن بعد قليل تبين له الصواب. في قصة حد يذكرها في هذا؟ أحسنت، قصة الإمام البخاري لما جاء إلى بلد من البلدان فأرادوا، أصابهم شيء من التعجب من حفظ الإمام البخاري فقالوا نختبره، جاءوا بعشرة كل واحد يحفظ حديث ويقلم في الأسانيد، يأتي بمتن وأسانيد غير الأسانيد إلى 100 حديث وهو يقول لا أعرف إلى انتهى. ثم بدأ الإمام البخاري يبدأ بالأول بأحاديثه التي أورادها بأسانيدها المقلبة والمقلوبة، ثم يأتي بالحديث وإسناده الصحيح إلى أن أكمل 100 حديث. قال بعض العلماء العجب ليس من الأحاديث التي يحفظها، العجب من إعادته للأحاديث المقلوبة التي قلبوها عليه كونه أعادها، هذا هو العجب. وكلها عجيب، الله أكبر، توفيق من الله، هيأ هؤلاء الأئمة لحفظ السنة وأغلبهم من أعاجم، بخاري من بخارى، مسلم من نيسابور، ابن ماجه من قزوين، الترمذي من ترمذ، النسائي من نسا، وهكذا. نفع الله تعالى بهم وحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون القلب للإغراب يبغى يأتي بغرائب فهذا ما يجوز من الموضوع، وإما أن يقع هذا القلب غلطا من الإنسان هذا معذور، لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يخل بضبطه. وقد مثل هنا الشيخ رحمه الله في المقلوب، قال ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، هذا كذلك يخل بالضبط، كونه يسرق أحاديث ويدعي أنها من سماعه، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا لمرضاته ويجنبنا مساخطه، ونكمل ما تيسر في يوم غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في هذه المذاكرة في الموقظة للذهبي رحمه الله في مصطلح الحديث، ونحاول بقدر الاستطاعة نختصر حتى نأخذ ولو جملة موجزة عن باقي الكتاب. وقبل أن نبدأ أحب أن أذكر بأمرين سبق بيانهما في ليلة البارحة، وهي ما يتعلق بشرط الإمام البخاري رحمه الله، هل هو عام في الصحيح وغيره أم أنه خاص بالصحيح، وهو اشتراط اللقية والمعاصرة. وقد ذكرنا أن الإمام ابن كثير ذكر أن الشرط خاص بالصحيح، وأن الحافظ ابن حجر ذكر أن الشرط عام أو شرط خاص بالصحيح وغيره. هذا كلام الحافظ ابن حجر، ابن حجر ذكر أن الشرط عام في الصحيح وفي غيره، وأن الإمام ابن كثير ذكر أن الشرط خاص بالصحيح. وهذه المسألة ليست محل اتفاق عند أهل العلم، بل فيها اختلاف كما سمعتم. الأمر الثاني، في سماع الحسن من أبي هريرة ذكر المصنف رحمه الله أن في باب التدليس أنه لم يسمع من أبي هريرة، وهذه كذلك مسألة محل خلاف، فمن العلماء من أثبت أن الحسن رحمه الله وهو من سادات التابعين سمع من أبي هريرة رضي الله عنه. نعم المطلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة في علم الحديث: المضطرب والمعلل ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت، فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له، ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفاقه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط. وهنا قد ترجع
ظهور غلطه. فإن الواحد قد يغلط
وهنا قد ترجع ظهور غلطه فلا تعليل. والعبرة بالجماعة، وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم ومسلم الوجهين منه في كتابيهما, وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر, أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم, فهذا لا يضر بصحته. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. نعم, لو حدثت به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل, كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة, ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة, ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن أبي سعيد وأبي سلمة معا. ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا.
قول المصنف رحمه الله: المضطرب والمعلل ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث, ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث, هذا ما عرف به الحافظ الذهبي رحمه الله للمضطرب, وعرفه غيره كذلك, كما عرف البيقوني رحمه الله بقوله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن, وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن, يعني عند فن المصطلح, إذا حصل الاختلاف في السند أو في المتن فإن هذا يسمى مضطرب. وهنا قال مصنف ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث, مختلفة ولا يمكن ترجيح بعضها على بعض, ولا يمكن ترجيح بعضها على بعض. ولهذا قيل في تعريف المضطرب, ونحرص على الاختصار, ما اختلف في سنده أو متنه مع تعذر الترجيح أو الجمع, ما اختلف في سنده أو متنه مع تعذر الترجيح أو الجمع, لأنه إذا لم تترجح رواية على أخرى ولكن أمكن الجمع فلا اضطراب حينئذ. ويقال حينئذ ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة بحيث لا يستطاع الجمع بينهما ولا الترجيح. يقال في التعريف ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة بحيث لا يستطاع الجمع بينهما ولا الترجيح. ويظهر من خلال التعريف أن الحديث لا يحكم عليه بالاضطراب إلا بتحقق شرطين اثنين, إن وجدت يسمى مضطربة. الأول: اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهما. الثاني: تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن الترجيح, ولهذا قال ابن الصلاح في علوم الحديث: وإنما نسميه اضطرابا إذا تساوت الروايتان، إذا تساوت الروايتان. أما إذا ترجحت إحداهما على الأخرى بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجح، الحكم للراجح. وكذلك ما ذكره المصنف هنا أقسام الاضطراب. الاضطراب له أقسام، فقد يقع الاضطراب في المتن وقد يقع في الإسناد. الاضطراب قد يقع في المتن وقد يقع في الإسناد. فمثال الاضطراب في السند، قد يحصل الاضطراب في السند كحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أراك شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. والمراد بها السورة. قال الدارقطني: فإن هذا مضطرب، هذا الحديث مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه. فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد إلى آخره. ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. ولهذا قالوا هذا الحديث مضطرب، لا يمكن الجمع، قلنا بشرطين: لا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح. أما الاضطراب في المتن ما رواه الترمذي عن شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، قال: إن في المال لحقا سوى الزكاة، سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة. هذه رواية الترمذي. عند الإمام ابن ماجه بلفظ: ليس في المال حق، ليس في المال حق سوى الزكاة. اختلاف في المتن، ولهذا قال العراقي: فهذا الاضطراب لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل. وقد يكون الاضطراب في السند وفي المتن كحديث عبد الله بن عكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبيلة قبل موته بشهر: ألا تنتفعوا من البهيمة بإهاب أو عصب. حصل اضطراب في هذا الحديث، بعض الرواة قال بشهرين، وبعضهم قال بأكثر، وبعضهم قال 40 يوما، بعضهم قال 3 أيام. حصل الاضطراب في هذا المتن، فهذا جمع في الاضطراب في المتن والاضطراب في السند. لأنه جاء في السند فإنه تارة قال عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن مشيخ من جهينة، وتارة عمن قرأ الكتاب. هذا اضطراب في السند واضطراب في المتن، هذا فيما يتعلق بالمضطرب، وهو مما يعل الحديث. ذكر المصنف رحمه الله تفاصيل فيما يتعلق في المضطرب من ناحية العدد، يعني في المرجحات، لأن هناك مرجحات قد يكون هذا، هناك تعارض، لكن هناك أشياء مرجحات، يكون رواة هذا الحديث أكثر وأشهر وأثبت، كحديث يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه عثمان وكان قد كشف عن فخذه صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا مع أصحابه فغطى فخذه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر حديث جرهد غطي فخذه فإن الفخذ عورة، وفي رواية المعمر هذا حديث يقول أن الفخذ عورة، هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه وقد كشف عن فخذه. لهذا قال الإمام البخاري حديث أنس أسند، الذي في قصة عثمان، حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، وحديث جرهد أحوط، واضح؟ كذلك في حديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرى بن صفوان، وحديث قيس بن طلق أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك. قال العلماء حديث النقض رواته أكثر، رواته أكثر وأشهر، فرجحوا رواية النقض، النقض من مس الذكر، فقد تكون هناك مرجحات للحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راوي بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن. ويبعد الإدراج في وسط المتن، في وسط المتن كما قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له إدراجه.
نعم. المدرج ماذا قال البيقوني؟ والمدرجات في الحديث قد أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. قال المصنف هنا هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع أنها من صلب الحديث. ألفاظ ليست من الحديث، ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبينها الراوي إما لبيان كلمة أو التذكير بأمر، مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء هل هي من الحديث؟ ليست من الحديث. أسبغ الوضوء هذه مدرجة، مدرجة في أول الحديث. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، هذا مثال للمدرج في أول الحديث. مدرج في وسط الحديث في حديث بدء الوحي، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد. قال: والتحنث هو التعبد، والتحنث هو التعبد. هذه العبارة التحنث والتعبد ليست من الحديث، التعبد ليس من الحديث، هذه مدرجة من الراوي لبيان كلمة التحنث، واضح؟ ثم قد يكون المدرج في آخر الحديث، قد يكون المدرج في آخر الحديث، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الجملة الأخيرة ليست من الحديث، إنما هي مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله قال: وأبو هريرة قال ذا من كيسه وغدا يميزه أولو العرفان. يعني هذه العبارة وقوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الذهبي رحمه الله، الحافظ الذهبي هنا، ذكر في قوله: من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، في بعض الروايات أنثيه أو رفغيه، أو رفغيه. هذه الجملة أو الكلمة ليست من الحديث، ليست من الحديث، والمراد برفغيه يعني الأفخاذ والمعاطف، فهذه كذلك مدرجة ليست من الحديث، ليست من الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ألفاظ الأداء. تحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ. وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو، أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. فلفظ الإخبار أعم من التحديث، وأخبرني للمنفرد، وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. فأما أنبأنا وأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، دل على التساوي. فالحديث
دال على التساوي.
وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، دال على التساوي. فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس. ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها: قرئ على فلان أخبرك فلان. فربما فعل ذلك الدارقطني، يقول: قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، وقال أبو نعيم: قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس. حدثنا هارون بن سليمان، ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه، ورأيت ابن المسيب يفعله، وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه يراجع هل هنا قطع. ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عن أئمة.
عند أئمة، هكذا عند أئمة.
فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة.
نعم.
وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء.
نعم، كلا شيء. كلا شيء.
وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على اتصال، وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان. وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكمه الاتصال. وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد.
نعم، هذا المبحث الطويل الذي ذكره الشيخ رحمه الله والكلام عليه إجمالا هو ما يتعلق بألفاظ الأداء. ألفاظ الأداء، وهناك للحديث طرفان، تحمل وأداء. التحمل هو أخذ الحديث عن الشيوخ، والأداء هو تبليغ الحديث للتلاميذ. الأداء هو تبليغ الحديث للتلاميذ، تؤدي هذا الحديث، هذه الأحاديث التي تحملتها وأخذتها عن العلماء أو عن المحدث الفلاني، حفظت عنه 10 أحاديث 20 حديثا، هذا الآن تحمل. والأداء أن تبلغ هذه الأحاديث التي قد سمعتها من الشيخ. فهنا الشيخ رحمه الله يبين ألفاظ الأداء التي يؤدي بها هذا الطالب أو التلميذ الأحاديث التي سمعها عن شيخه. قال فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك مع تفاصيل وكلام في هذه المسائل. أول هذه العبارات وأرجح هذه العبارات وأقوى هذه العبارات على خلاف، ليس محل اتفاق. سمعت هي أقوى هذه العبارات عند قوم من أهل العلم. ولهذا يقول الخطيب، من هو الخطيب؟ البغدادي الذي قال عنه العلماء الناس عيال على الخطيب في علم المصطلح، ما من فن في المصطلح إلا وكتب فيه. الخطيب البغدادي رحمه الله يقول أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني، ثم حدثنا وحدثني ثم تلتها، تلت سمعت وحدثنا أنبأني بعد حدثني وحدثنا أنبأني. والإنباء بمعنى الإخبار، والإنباء بمعنى الإخبار. وإن كان الإنباء كما ذكر الشيخ وغيره أن الإنباء يأتي بمعنى الإجازة، يأتي في الإجازة، وهذا هو الغالب عند المتأخرين. إذا قال أنبأني الشيخ فلان كذا فمعنى ذلك إجازة، إجازة. هنا ذكر الحافظ الذهبي قال وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت. الإمام مالك البخاري يرى أن حدثنا وأخبرنا وسمعت شيء واحد، شيء واحد. ولهذا قال الحافظ ابن كثير كما في اختصار علوم الحديث وقيل هما سواء، ويعزي ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك وأشياخه من أهل المدينة، وهو اختيار الإمام البخاري، الإمام البخاري. قال الحافظ الذهبي رحمه الله وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، على ما هو إجازة. وما هي الإجازة؟ أن يجيز الشيخ تلميذه، يقول أجزتك، إما أن تكون إجازة شفوية، أجزتك بمروياتي أو بكتبي أن تحدث عني، أو أن تكون الإجازة مكتوبة، يكتب إجازة أجزت للطالب الفلاني أن يروي عني مرويات. وقال بعض العلماء كونه يناول الشيخ، يناول التلميذ مناولة ويقول هذه إجازة وأجزتك أقوى وأثبت، وكونه يجيزه لوحده أثبت وأقوى، تكون فيها إجازة ومناولة. ولهذا قال ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة، إجازة ومناولة للشيخ، هذا أقوى. والتفصيل في هذا قد يطول. قال ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان فربما فعل ذلك الدارقطني، ربما فعل ذلك الدارقطني. ذكر ابن طاهر، قال ابن طاهر للذهبي للدارقطني مذهب خفي في التدليس، يقول فيما لم يسمعه من البغوي، سمع منه أشياء لكن أشياء لم يسمعها، قرئ على أبي القاسم البغوي حدثكم فلان، فيوهم أنه سمع منه لكن لا يقول وأنا أسمع، لا يقول وأنا أسمع. قال ومن ذلك، يعني مما يكون فيه تدليس، أخبرنا فلان من كتابه، أخبرنا فلان من كتابه، يعني كأنه أخذ من الكتاب، لأن لفظة أخبرنا توهم كأنه حدثه مباشرة وسمع منه هذا الحديث مباشرة، وهو أخبره من أين؟ من كتابه، ليس منه مباشرة مشافهة. قال: والصواب قوله في كتابه، والصواب قوله في كتابه. كذلك من المسائل التي يحسن تنبيهها من أجل الوقت، ويصح تحمل الصغير قبل وجود الأهلية، الصغير قبل أن يكبر هل يصح له أن يسمع الحديث قبل التمييز أو مع التمييز؟ يقبل منه، لكن ما يقبل منه الأداء إلا بعد أن يكبر، وبعد أن يعني يميز. محمود بن الربيع رضي الله عنه يقول: عقلت مجة مجها في وجه رسول الله وأنا ابن 5 سنين، لكن لا يؤدي إلا بعد البلوغ، لا يؤدي إلا بعد البلوغ. فمن سمع قبل البلوغ يقبل منه، لكن ما يؤدي إلا بعد البلوغ. وكذلك الكافر هل يصح منه تحمل الحديث؟ يسمع الحديث؟ لا، يسمع، يسمع. متى يؤدي؟ لا يبلغ إلا إذا أسلم، إذا أسلم ثم بلغ الحديث يقبل منه، أما في حال كفره لا يقبل منه. حديث جبير بن مطعم في كتاب الصلاة في عمدة الأحكام وغيره، قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس بصورة الطور، فكاد قلبي أن ينخلع، حتى وصل قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن ينخلع. هذا سمع الحديث في حال كفره، متى أداه؟ بعدما أسلم، بعدما أسلم أدى هذا الحديث. وقد اختلف في أول زمان يصح سماع الصغير، ما هو السن الذي يصح فيه للصغير أن يسمع الحديث ويقبل منه لو أدى بعد البلوغ؟ منهم من قال 5 سنين. ما حجتهم؟ احتجوا بحديث من قالوا 5 سنين؟ محمود بن الربيع قال: عقلت مجة مجها في وجه رسول الله وأنا ابن 5 سنين. ولكن هذا من العلماء من نازع، عدد من المحدثين قالوا تحديده ب5 سنين فيه نظر، لأنه قد يميز بعد 5 سنين سابعة، قد يميز، وقد يميز أقل بقليل. قالوا: فالعبرة بالتمييز إذا فهم الخطاب ورد الجواب. التمييز هو أن يفهم الخطاب وأن يرد الجواب، وأن يرد الجواب. والأداء، أداء الحديث لا يصح إلا بعد شروط القبول. ما هي؟ العدالة والضبط، العدالة والضبط بعد البلوغ، العدالة والضبط، أن يكون عدلا ضابطا فإنه يقبل منه. نأخذ المقبول على عجل، المقلوب. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة، وسعد بن سنان بسنان بن سعد. من فعل ذلك خطأ فقريب، من تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث. ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتاب والأجزاء
من الكتب،
وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب ومن الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم. فمنهم من يفتضح في حياته، ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو.
اقرأ الذي بعده اللي قد تكلمنا عنه.
فصل: لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. اصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين. وصلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز.
يكفي هذا المبحث. هذا المبحث الأخير قد تكلمنا عنه، المبحث الذي قبله ما يتعلق بالمقلوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمقلوب ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. هذا متن ما يتعلق بمسألة المقلوب. والمقلوب ما أبدل راويه بغيره، أو قلب إسناد لغير متنه. ما أبدل راويه بغيره أو قلب إسناد لمتن. والقلب في الإسناد له صورتان من باب الإيضاح. الصورة الأولى أن يكون الحديث معروفا برواية رجل معين فيروى عن غيره، وهذا ما ذكره الذهبي ما أبدل راويه بغيره. مثاله ما رواه عمر بن خالد الحراني عن حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأهم بالسلام. فهذا الحديث مقلوب، والقلب في سنده قلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه، هكذا أخرجه الإمام مسلم. وهذا قلب الإسناد في صورة. وكذلك الثانية أن يقدم الراوي ويؤخر في أسماء الرجال، يقدم الراوي ويؤخر في أسماء الرجال. مثلا كعب بن مرة ماذا يقول؟ مرة بن كعب يقول الراوي كعب بن مرة، هنا حصل في تقديم في الإسناد. وكذلك القلب في المتن كما في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله وما ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، صح ولا العكس؟ انقلب على بعض الرواة فقال الراوي حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا قلب الحديث حتى ما لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكذلك مما ذكره الحافظ بن حجر في القلب في مسألة الهوي للسجود، قال وليقدم ركبتيه قبل يديه. يقول الحافظ الإمام ابن القيم انقلب على بعض الرواة قال وليقدم ركبتيه قبل يديه، ابن القيم رأى أن هذا كذلك قلب، وذكر هذا سماحة الشيخ ابن باز وغيرهم في مسألة القلب. والقلب في الحديث في المتن أو القلب في رجال الأسانيد إما أن يكون لمن يراد اختبار حفظه، اختبار حفظ هذا الطالب، فهذا جائز بشرط ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، تختبره الآن بعد قليل تبين له الصواب. في قصة حد يذكرها في هذا؟ أحسن، قصة الإمام البخاري لما جاء إلى بلد من البلدان فأرادوا، أصابهم شيء من التعجب من حفظ الإمام البخاري فقالوا نختبره، جاءوا بعشرة كل واحد يحفظ حديث ويقلم في الأسانيد، يأتي بمتن وأسانيد غير الأسانيد إلى 100 حديث وهو يقول لا أعرف لا أعرف لا أعرف إلى انتهى. ثم بدأ الإمام البخاري يبدأ بالأول بأحاديثه التي أورادها بأسانيدها المقلبة والمقلوبة، ثم يأتي بالحديث وإسناده الصحيح إلى أن أكمل 100 حديث. قال بعض العلماء العجب ليس من الأحاديث التي يحفظها، العجب من إعادته للأحاديث المقلوبة التي قلبوها عليه كونه أعادها، هذا هو العجب. وكلها عجيب، الله أكبر، توفيق من الله، هيئا هؤلاء الأئمة لحفظ السنة وأغلبهم من أعاجم، بخاري من بخارى، مسلم من نيسابور، ابن ماجه من قزوين، الترمذي من ترمذ، النسائي من نسا، وهكذا نفع الله تعالى بهم و حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون القلب للإغراب يبغى يأتي بغرائب فهذا ما يجوز من الموضوع، وإما أن يقع هذا القلب غلطا من الإنسان هذا معذور، لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يخل بضبطه، يخل بضبطه. وقد مثل هنا الشيخ رحمه الله في المقلوب، قال ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، هذا كذلك يخل بالضبط كونه يسرق أحاديث ويدعي أنها من سماعه. وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا لمرضاته ويجنبنا مساخطه، ونكمل ما تيسر في يوم غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.